ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الخميس التاسع من جمادى الأولى لعام 1434 من الهجرة، الموافق للحادي والعشرين من شهر مارس لعام 2013 من الميلاد، ودرسنا هو الرابع بعد 84 من دروس شرح كتاب معارج القبول. ولازلت بأذكر بأدب المجلس وحسنه، من حسن المجلس تحلق المستمعين حول المتحدث، من حسن المجلس، هذه حسنة من حسنات المجلس. وانتم تعلمون ان مجالس العلم مجالس تعبدية، من حسن المجلس تحلق المستمعين حول المتحدث. تكلمنا في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان بعض ما يتعلق بشرط الصدق، وهو الشرط السابع الخامس من شروط لا إله إلا الله على حسب ترتيب المصنف في الكتاب. ثم يقول المصنف في الكتاب: والسادس الإخلاص. وحنذكر كلامه كلام المصنف في الكتاب، وبعدين نتعرض لقضية لهذين الشرطين ببعض البيان، يعني بالإضافة إلى ما يذكره المصنف. والسادس الإخلاص، وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. التعريف ده جميل جدا، التعريف ده من أفضل التعريفات التي تدل على الإخلاص من ناحية الشرعية والعقدية. تصفية العمل بصالح النية، تصفيته من ايه؟ عن جميع شوائب الشرك. تصفية العمل مش بعمل، لان الاخلاص عمل قلبي، الاخلاص عمل قلبي. فتصفية العمل من خلال النية التي تصاحب العمل. وهنا وقفة، حاول تكتبها. النية نوعان. النية بترد في القرآن بمعنى الإرادة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون. وتأتي بمعنى الابتغاء، فمن ابتغى في عدة مواطن. وتأتي بمعنى النية في السنة باللفظ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبعثون على نياتهم، يبعث كل امرئ على ما نوى، ألفاظ في الأحاديث. وبالتالي لفظ النية ولفظ الإرادة ولفظ الابتغاء كلها تدل على معاني النية، بس مش على معنى واحد. النية في الشرع تنقسم إلى نوعين، ممكن عشان تفتكرها وتبقى مستحضرها نية عند الفقهاء، مش عند الفقهاء يعني هم اللي جعلوها، يعني متعلقة بما يتعلق بالفقه، ونية متعلقة بالأخلاق والعقائد أو متعلقة بالتوحيد. النوع الأول هو ما يميز العمل من كونه عادة أم عبادة، هي ما يميز العمل من كونه عادة أم عبادة. لو واحد في يوم حر واستشعر العرق في بدنه ودخل المسبح أو تحت المضخاخ الدش وفعل مثل ما يفعل في الغسل واغتسل، ما الذي يفرق بين هذا الغسل تنظفا أو لإزالة الدرن والعرق أو للجمعة أو من جنابة أو ما شابه؟ اللي يفرق النية، فالنية هنا فرقت بين عادة وعبادة، وأيضا تفرق بين العبادة والعبادة. بمعنى مثلا نقلنا في الغسل كمثال الذي ضربناه، هنجد ان عندنا غسل جمعة وعندنا، سيبك من ده واجب ومش واجب يعني خلينا نقول اسمائهم او كده، ان عندنا غسل جمعة وعندنا غسل جنابة وعندنا غسل عيد وعندنا غسل الاحرام وهكذا، دي العبادات خلاص احنا عرفنا العادة والعبادة. ايه اللي يفرق بين ده وده؟ هي النية، لان انت بتغتسل هو الغسل، يعني مش بتزود هنا غسل راس بتزود هنا غسل ايد عشان تميز ده من ده، لا هو هو. ولكن الذي جعل ده غسل جمعة وجعل ده غسل جنابة هو النية. يبقى اذن ده القسم الاول من النية، ده القسم الاول من النية، وده في الغالب بيبقى مذكور بلفظ النية، يعني بيتسمى في الشرع بلفظ الايه؟ النية. القسم الثاني من النية هو المتعلق بالمقصد من العمل، بتعمل العمل ده ليه؟ لماذا تفعل العمل؟ لماذا تفعل العمل؟ فتقول والله أنا بتزلف لربي، أو مثلا بآراء الناس، أو عشان الناس تشوف مني ذلك، أو مثلا بعلمهم، بعلم ناس. إذا ممكن العمل تعمله عشان بتعلم، هو عبادة أو عادة أو واجب ولا سنة ولا، المهم إن هو خلاص ده القسم الأول. تعمله ليه؟ بعمله عشان أعلم الناس، بعمله عشان الناس تشوفني اللي هو الرياء، بعمله قربة إلى الله، تزلفا إلى الله، ابتغاء وجه الله. المعنى ده هو ده الإخلاص، النية بمعنى الإخلاص. احنا نقدر نفصل بين النوعين او بين القسمين، بان احنا نقول القسم الاول يسمى ماذا تفعل، يعني لو واحد شافك بتغتسل فيقولك انت بتعمل ايه، ماذا تفعل، ثم تقول له غسل جمعة. والقسم الثاني نسميه لماذا تفعل، ثم تقول ابتغاء وجه ربنا، طاعة لرسول الله، ها وهكذا. فالاول ماذا تفعل، ايه نوعه، ده قسم من النية اللي هو متعلق بالفقه. وبعدين لماذا تفعل، يبقى ايه اللي هو ابتغاء مرضات الله، ابتغاء وجه الله، او ابتغاء الدنيا وزينتها وما شابه. لما نتكلم بقى، لما نيجي المعنى التاني بقى نحطه على التعريف اللي قاله الشيخ في الكتاب، بيقول ايه؟ بيقول الاخلاص وهو تصفية العمل بصالح النية. يبقى ايه بصالح نية؟ ايه نية الابتغاء اللي هي لماذا، بحيث يكون لماذا دي صفية تماما من اي شرك، صفية تماما من اي شريك، صفية تماما من اي مبتغى، يعني ماليش فيها مبتغى الا وجه الله، فصفتها من كل، تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، عن جميع شوائب الشرك اللي هو الابتغاء، اللي هو الابتغاء اللي هو الإرادة. يريدون وجه الله. يريدون يعني يعني صفوا نيتهم في أعمالهم من كل شريك وجعلوها لله خالصة، فيسمى الإخلاص. يبقى الإخلاص إيه هو بقى؟ هو النية المتعلقة بابتغاء وجه الله، النية لماذا تفعل؟ أفعل ابتغاء وجه الله، أفعل عبادة لله وحده، أفعل تزلفا لله وحده، أفعل عبادة لله وحده، هو ده معنى الإخلاص. عشان إيه ما تبقاش أنت محتار في التعريف؟ قال الله تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. الدين كلمة تقال على كل ما يتعبد به، عشان كده بنفرق بيها ما بين ما يفعل عادة وما يفعل تعبد، ما يفعل عادة وما يفعل تعبد. فأنت عندما تغتسل من الحر ومن العرق ما يسماش دين، مش معناه انه حرام لا، لكن ما يسماش دين. لما بتغتسل تعبدا بيسمى دين. وبالتالي الإخلاص مش مطلوب منك، يعني ملهوش محل في الايه؟ في العادات، مش ملوش مكان تحط فيه. تصفية النية انك واحد بيغتسل من العرق، بيغتسل من التراب، بيغتسل عادات، ملهاش مكان الإخلاص، ملوش مكان. لكن واحد بيتعبد يبقى لابد التعبد ده يكون ايه؟ خالص لله. ألا لله التعبد الخالص. لو شلت كلمة الدين تقدر تحط ايه؟ التعبد. ألا لله الدين الخالص. وفهمنا كلمة خالص يعني خالص من ايه؟ ايوه، من شوائب الشرك بالمقصد مش بالعمل، يعني مش ما فيهاش فيها حركة، فيش فيها فعل، لان كل حركة وكل فعل محتاجة اخلاص. فالتخليص قلبي، هتسجد يبقى في تخليص، هتنطق يبقى في تخليص، هتقرأ يبقى في تخليص، تدفع مال يبقى في تخليص. يعني معنى ان الاخلاص ما هوش عمل عمل جريحي، انما الاخلاص عمل ايه؟ يفتقر اليه كل عمل جريحي او عمل لساني، يفتقر اليه كل عمل جريحي او عمل لساني. فتقول الانسان ده مخلص في كلامه، مخلص في اعماله، ما ينفعش تقول مخلص في اخلاصه، لان هو تحقق الاخلاص هو اللي بيصحح العمل. ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله. شال كلمة الدين اهو، حط بدلها ليعبدوا الله، مخلصين له الدين حنفاء، يعني مخلصين له العبادة حنفاء. حنفاء يعني ايه؟ الحنيف هو المائل عن الباطل، المائل عن الباطل يسمى حنيف. طب المائل الى الباطل يسمى معوج، يسمى ضال. لكن لان الحنيف مائل، الحنيف مائل، بس مائل عن الباطل الى الحق، فهم؟ يعني هو لو الباطل كده فهو بينحرف ليجعل المسافة بينه وبين الحق كام؟ مفيش، لازق في الحق، وتبقى المسافة اكبر مسافة. بمعنى لو واحد هيمشي ما بين قائمين، لو مشي في النص يبقى المسافة بينه وبين الحق كالمسافة بينه وبين الباطل، صح؟ ده لا يسمى حنيف، لانه هو على مسافة واحدة من الاثنين، فبالتالي مستوى عنده الاثنين، ممكن يختار مرة من الحق ممكن يختار مرة من الباطل، لان هي المسافة واحدة، فقدر القبول مستوي. انما الحنيف هو لو هيمشي ما بين قائمين يلزق في واحد، خلي المسافة بينه وبين واحد صفر، وبالتالي تبقى كل البعد عن المسافة بقى كلها بينه وبين ايه؟ بينه وبين الباطل. يعني هو لو ده قائم وده قائم وبينهم 100 لو هو وقف في النص يبقى هنا في 50 وهنا 50، لو لزق في ده يبقى المية كلهم بينه وبين الباطل، ده اللي يسمى حنيف، وهو من مال عن الباطل إلى الحق. ولذلك أكثر استعمالها في القرآن لأنها ملهاش غير المعنى ده، إشعارا بأن حال المخلصين أنه لازق في الحق، لازق مفهوم، مش بيساوم، مش بيتردد، مش بيقولك أفكر، لا ده لازق في الحق، وبالتالي بينه وبين الباطل إيه؟ كل البعد. أي مسافة ترد بين الحق والباطل؟ بين السماء والأرض، وانت لازق في السماء، يبقى البعد كله بينك وبين ايه؟ بين الباطل، ايا كان بقى بعد قد ايه. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وبالتالي الاخلاص شرط لانه نحن مأمرون به وهو اصل الدين، ولا يقوم الدين الا عليه، حنفاء. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، واضح هو ان لفظ الاخلاص جاء منطوقا مأمورا به، وبيان لحال المخلصين، وبيان ان هو السبيل المطلوب، وبيان ان هو الامر الذي امر الله به. فاعبد الله مخلصا له الدين، مفهوم. وقال تعالى قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين. هنا فاعبد الله مخلصا له الدين في الزمر، في الايه الثانيه، ها فاعبد الله مخلصا له الدين، وبعدين في الزمر ايضا قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين، وبعدين في الزمر ايضا قل الله اعبد مخلصا له ديني. عشان كده سورة الزمر دي بيسموها سورة الاخلاص الكبرى، وقل هو الله احد اسمها سورة الاخلاص الصغرى. شوف كم مرة جه اللفظ، كم مرة جه في سورة الزمر ألا لله الدين الخالص في الآية 3، وبعدين فاعبد الله مخلصا له الدين في الآية 2 قبلها، وبعدين قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين في الآية 11، وبعدين قل الله أعبد مخلصا له ديني آية 41. وقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ليه بقى؟ لأن دول لزقوا في دول عملوا إيه؟ ضيعوا الإخلاص بنسبة 100%، ضيعوا الإخلاص بنسبة 100%، فهم؟ فبالتالي يبقى عملوا إيه؟ خلفوا ما أمر الله به، وخلفوا ما اشترطه الله لصحة الدين، وخلف أصل الدين اللي هو الإخلاص اللي هو أحد الأصول. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. طب فين المرض؟ وأخلصوا دينهم لله. إلا الذين تابوا يعني رجعوا أصلحوا واعتصموا بالله، وقفوا على الكتاب والسنة في ظل الإيه؟ إصلاح الفساد الذي هو أكبر فساد عندهم، وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فأولئك مع المؤمنين، ودي آية النساء وغير ذلك من الآيات التي جاء فيها التنبيه على الإخلاص والأمر به. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، خالصا من قلبه أو نفسه. وطبعا خالصا يعني لا يجتمع في قلبه مبتغا مرادا إلا الله، يريدون وجه الله، يبتغون فضله، يبتغون رضوانه، يريدون وجهه. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. إن الله حرم على النار طبعا النصوص دي اخوانا هتجدوا فيها ايه؟ هتجدوا انها مش متعلقة بحكم الاسلام، انما تجدوا انها متعلقة بالانتفاع بيوم القيامة. يعني امرت ان اقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة، فانهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله. وطبعا حديث اسامة اقتلته بعد اذ قالها، كل هذه النصوص متعلقة بالحكم. لكن النصوص اللي متعلقة بالشروط اللي فيها الصدق اللي فيها الاخلاص اللي فيها اليقين، تجد انه بيتكلم عن ايه؟ عن النجاة من النار او دخول الجنة، وبيجزم، مش بيقولوا حسابهم على الله، لان دي امور قلبية، ودي بيسموها مناط الانتفاع، شروط الانتفاع يوم القيامة. ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله. ما هنا ما فيش بقى ايه حسابه على الله، ده هنا بيجزم ان من كان هذا حاله فقد حرم على النار. ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وايضا في الحديث اللي قبله من حديث ابي هريرة، اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه، خالصا من قلبه او نفسه. ومعنى بشفاعتي يعني ايه؟ يعني ما يستوجب الجنة، لانه قال اسعد الناس بشفاعتي، يعني سيسعد بها، سيسعد بها. وفي جامع الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط، ما قال عبد قط لا اله الا الله مخلصا الا فتحت لها ابواب السماء حتى تفضي الى العرش ما اجتنبت الكبائر. يعني يبقى في سلامة تامة، ويبقى في مأمن تام، وتفضي به الى الجنة ما لم يكن له كبيرة، لان الكبائر قد توقف الانسان في المشيئة، ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له. فان كان من اهل التوحيد بلا كبائر فهو مفضى به الى الجنة، لان الكبائر اجتنابها يكفر ما دونها، وبقي التوحيد دون ان تكون هناك عوائق، فيبقى له السلامة المطلقة. وللنساء من في اليوم والليلة، من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها قلبه، مخلصا بها قلبه، يصدق بها لسانه، إلا فتق الله لها السماء فتقا، شقت السماء تتشق كده، حتى ينظر إلى قائدها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. طبعا الحديث ده قضيته صحيحة، لكن الحديث بهذه الرواية ضعيف، هذا سند ضعيف، لكن قضية الإخلاص ثابتة بالأحاديث الصحيحة من حديث أبي هريرة وحديث عدنان. يبقى ذا ماله يريد المصنف أن يقول أن النصوص القرآنية والسنية قد أمرت وبينت أن الإخلاص ماله من شروط لا إله إلا الله التي لا يستقيم دين عبد إلا بها، وأنه مأمور بها. بل إنك لابد أن تعلم أن الإخلاص هو الشرط الذي لا يصل إليه العبد إلا وقد حقق الشروط كلها. يعني لا يمكن عبد يخلص وهو لا يحب ربه، ولا يمكن عبد يخلص وليس على يقين من ربه. يخلص لمين إذا كان الموضوع معاه؟ ولا يمكن لعبد يخلص وهو غير صادق، يعني هو نفسه مش ما بيقولش الكلمة بصدق، لا ينظر للدين بصدق، لا يتفاعل مع الدين بصدق، ده الموضوع معاه في تلبيس، في تدليس. لو نظرت هتجد. ولذلك الخصومة اللي قامت بين الأنبياء وأقوامهم كانت متعلقة بشرط الإخلاص. الذي يعني ابتغاء وجه الله وحده، ابتغاء وجه الله وحده. ما احنا قلنا تصفية الاعمال بالنية من شوائب الشرك، وبالتالي الاخلاص يساوي، مش بقى من بقى لغة ولا حروف، لا، يساوي عقديا وعمليا ودينيا الافراد، افراد الله بالعبادة. الاخلاص يساوي التوحيد، وبالتالي ده يسمى ابو الشروط. يعني شرط الاخلاص ده، يعني لو انت علموك وقالوا لك ان لا اله الا الله ما لهاش الا شرط واحد هو الاخلاص، وهذا الشرط لا يتحقق الا بالمحبة واليقين والصدق والقبول والانقياد وما شابه، صدقوا صدقوا. ليه؟ لانه اليقين الذي يترتب عليه قبول، لانه انت مش شاكك، انت مطمئن، ترتب عليه انقياد لشيء انت يقنت منه، ومن قبله الحب، لان اليقين يورث حب، ان في رب، في رب عظيم عظيم جليل جليل. انت متيقن ولا في ريبك تتردد؟ لا لا، بلا ريب وبلا تردد، فهم؟ كل ذلك في النهاية يقود إلى إيه؟ يقود إلى ابتغاء وجهه الكريم وحده. يعني كل الشروط خادمة لشرط الإيه؟ الإخلاص. والإخلاص لا يمكن يتأتى إلا من صادق فيما يقول ويعمل. يعني ساعة ما يدمع لما يقف كده ويصلي وبعدين يقول هئ هئ، لا يمكن يقع إخلاص إلا إذا كان صادق في هذه الهئ هئ دي. ليه؟ لأنه لا يبتغي، يعني هو صادق في الخضوع، صادق في الخشوع، خاشع فعلا، يعني صادق بجسده، صادق بجوارحه، فهم؟ لا يمكن يتحقق صدق إخلاص إلا بصدق، لا يمكن. لأنه إن كان ينوي أن تكون منه أحوالا مغشوشة يستعصي عليه أن يخلص فيها. يعني الواحد ما ينفعش يغش عمله ويحسنه لأجل الناس وبعدين بقى يبقى ايه بينه وبين ربه ابتغاء وجه وتزلف له مطلقا، لا يمكن يلتقوا. الغش هيمنع، لأنه حصل ايه وهو بيغش؟ ابتغى غير وجه الله، ما هو جه الغش عشان كده، فهم؟ كالذي ينفق ماله ايه؟ بطرا ورئاء الناس. دخلت السكة، حقيقي الإخلاص منين؟ فهو كذاب في النفقة، زي ما بيقال له كذبت في الثلاثة الذين تسعر بهم النار، يقول أنفقت فيك يا رب وكذا وكذا، يقال كذبت. شوف كذبت، مع أنه بيقول أنا كذا، مما يدل على أنه اللي ضيعه كذبه، فتعذر عليه الإخلاص. دايما ما بين الصدق والإخلاص تلازم، ما بين الصدق والإخلاص تلازم. ولذلك يقول علماء الفن هذان عملان قلبيان من أعظم أعمال القلوب، اللي هما إيه؟ الصدق والإخلاص، وأهم أصول الإيمان. فأما الصدق فهو الفرقان بين الإيمان والنفاق. ما شفنا أن المنافقين قالوا كلمة صدق بكذب، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، طب دي كلمة إيه؟ كلمة حق، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلمة حق، لو قالها أكفر الناس يا كلمة حق. لكن هل هو صادق فيها؟ والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لك إيه؟ لكاذبون. فالفرقان بين الإيمان والنفاق هو الصدق، وأما الإخلاص فهو الفرقان بين التوحيد والشرك. ركز، الصدق بيفرق ما بين مؤمن ومنافق، مؤمن ومنافق. طب والإخلاص يفرق ما بين التوحيد والشرك. في قول القلب واعتقاده، أو في إرادته ونيته، باعتبار أن الإخلاص متعلق بإيه؟ بالنية صح؟ الإخلاص متعلق بإرادة القلب وقصده ابتغاء الإرادة. والأعمال التي رأسها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بتحقيق الصدق والإخلاص، لا تقبل إلا بتحقيق الصدق والإخلاص. ومن هنا كان شرطين من شروطها الصدق والإخلاص من شروط لا إله إلا الله. وشهد الله بكذب المنافقين في دعوى الإيمان وقول الشهادة، لماذا؟ لانتفاء الصدق في قولهم، لانتفاء. إذا جاءك المنافقون قالوا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وأنهم قالوا كلمة صدق، يبقى هنا في نقطة. الصدق الإيماني ما هوش صدق خبري، الصدق الإيماني ما هوش صدق خبري، ده الصدق الإيماني معناه صدق انفعال القلب فيما ينفعل فيه. يعني لما يجي واحد يعمل يقولك والله ده أنا زعلان عليك، ده أنا متضايق من اللي جرالك، ممكن يكون هو فرحان من اللي وشمتان فيك، حاقد عليك، فاهم؟ يقولك والله ده اللي أصابك يزعل، ده اللي أصابك يضايق، ده اللي أصابك ده يعني حاجة تحزننا. فعلا ممكن يكون واحد أصابه شيء يحزن، إنما هو لا يقول ذلك بإيه؟ بصدق. فما حدش يقول والله ده الجمل اللي بيقولها جمل مالها صحيحة، لا، إنما انفعال القلب على وفق هذه الجمل هو ده الصدق. فإن كان فعلا محزون قبل أن يقول أنا محزون يبقى صادق، إن كان بيقول أنا محزون وهو حاقد شامت فهو إيه؟ كاذب. يبقى الكذب مش متعلق والصدق مش متعلق باللسان. قد يقول لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو كاذب تماما فيها، يقبل غير شرعي، يسوي بينه وبين غيره، يرى أن الأمر يمكن أن يكون لغيره، لغير الله، يوالي في غير الله، بل قد يحب غير الله أكثر من محبته لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فيبقى لازم تفهم أن لما نيجي نقول إيه الفرق بين الصدق والإخلاص، الصدق هو الفارق بين الإيمان والنفاق، والإخلاص والفارق بين التوحيد والشرك، مفهوم؟ ولذلك لما قال ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، كان قبلها ايه؟ حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا. كلمة امنا كلمة طيبة صح؟ كلمة امنا كلمة حسنة، لكن هل هو صادق بقلبي فيها؟ هي دي. طيب ايه اللي يميز؟ يأتي الاختبار والابتلاء فيما يتعلق بالإيمان، فعندما يثبت ويختار الإيمان بالرغم مما أصابه من شدة فيه يبقى هو صادق فيما ادعاه. الصحابة قالوا أمنا معك، احنا معك، احنا معك. وبعدين أصابتهم الشدائد، ما الذي حدث منهم؟ اشتد التصاقهم بالإيمان ولا فروا منه؟ اشتد التصاقهم بالإيمان، بالذات في الرعيل الأول. يبقى إذن إيه؟ جاءت البلايا تؤكد صدقهم الذي محله قلوبهم، فهم؟ فلم يكونوا يدعوا الإيمان كذبا وزورا اللي هو نفاقا، فهم؟ فالابتلاء ميز كون دعواهم كذب أم صدق. فلما ابتلوا فيما ادعوه وظلوا عليه ولم يتركوه، مع انهم اوذوا فيه، اوذوا فيه، اللي قتل واللي عذب واللي بل هم عذبوا عذاب جماعي في حصار الشعب جماعي. يبقى لو كانت الدعوة دي كذب كانوا يعملوا ايه؟ ومن الناس على كانوا يتركوا يجعلون فتنة الناس كعذاب الله. فيقول لك لا احنا مش حمل كده، يا عم ازاي ده، انت خد بالك ده الايمان ده وراءه النجاة وغيره وراء الهلاك. يقول لك لا، ما هو واحد اكتر هلاك من اللي احنا فيه، ما هو اللي جرالنا ده فيه اكتر منه، وهكذا. ولذلك قال ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، يعني إما يمتهم على النفاق فيتحتم تعذيبهم لكذبهم، وإما يتوب عليهم قبل أن يموتوا فيصيروا من المؤمنين. لكن انظر إلى الآية ليجزي الله الصادقين، مش بصلاتهم، بصدقهم، عشان تفهم انه اركان الايمان انفع نفعا لا يدانيه نفع، انفع شيء للعبد. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. افهم الكلام لسبب، لان انت ممكن ما تبقاش مجلي لقيمة القواعد الاصولية العقدية بقدر ما انت مهتم ببعض الامور التعبدية. اهتمامك بالامور التعبدية حسن، لكن عدم اقدارك للقواعد الاصولية العقدية هو ده اللي مش حسن، ده هو ده عين السوء، عين السوء. ليه؟ لانك فرطت في النافع ومسكت فيما لا ينفع الا بالنافع، وامسكت بما لا ينفع الا بالنافع. اللي بيصوم، اللي بيصلي، اللي بيتصدق، اللي بيعمل، هنيئا له، بشرط ان يكون تمسك بالنافع. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، يبقى لما يكون لهم صدق خلاص يبقى دول حققوا المقتضى الذي يتحقق به النجاة. طب معاهم بقى صلاة وصيام وزكاة وحج، ومعاهم بر، ومعاهم، هنيئا لهم. ليه؟ لانه عندهم ما ينتفع به، فهم؟ فسيأخذون ما أدوه، لأنهم سيقدرون عليه بسبب أنهم عندهم النافع، النافع الذي قضى الله أن هذا هو النافع. ليجزي الله الصادقين بصدقهم. كما أبطل سبحانه زعم أهل الكتاب والمشركين أن دينهم هو الحق، بالرغم من أنه منتفي فيه الإخلاص، فقال عز من قائل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول، البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وهي القرآن فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين، خلاص في انتهى، انت حنفاء في انتهى. وبعدين بعد بقى وجود النافع، بعد وجود النافع، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الدين لما يترتب على كده يا اخوان، النهاردة احنا في مصر على سبيل المثال وفي الامة المسلمة كلها الازمة الحقيقية ازمة عقائد. وفي نقطة مهمة، لما ابتلينا بالسياسة والأحزاب مع الفراغ العقدي حصل ايه؟ حصل ان احنا بقينا عاملين زي الحشرات المتهالكة التي سقطت في شباك العنكبوت. لما بتبقى الدبانة مرشوش عليها مبيد فبتبقى متأرجحة مترنحة، تسقط في شباك العنكبوت تعمل ايه؟ لا تتسلك، فاهم؟ لا تتخلص، خلاص تقعد تعمل كده بجناحها تشبك اكتر، تعمل كده برجليها. احنا حالنا يشبه ذلك الا من رحم الله. ابتلينا بشباك العنكبوت التي تعطيناها ضرورة، الاحزاب والسياسات والانتخابات، واحنا ضعاف عقيدة. فبدل ما نبصلها على انها امور يمكن ان تلوث، نظرنا على انها امور لها يعني تشرف. يعني بدل ما الواحد يبص انا اخش حزب يلا هو نجاسة بس مضطرين اليها، يبقى انا داخل عارف ان انا هتلحوس، غير لما اخش على ان انا داخل اتشرف. ايه اللي هيخليك تنظر الى ان ده يلوثك وان ده يشرفك الا النظرة العقدية، يكون عندك اصول عقدية. ولذلك الاخوان كانوا قبل السجن نظرا لانه كان مستبعد دعوة العقيدة تماما، اي حد يتكلم في العقيدة لو حتى عيل صغير عنده 12 سنة ممكن يعتقلوه، انما الكلام في الارجاء والكلام في عدم الخروج عن الحكام والكلام على انه دول تكفير وخوارج، ده ضباط امن الدولة اللي بيتدربوا لسه نقيب، يجيب الناس ويقول له مين بيكفر ترك الصلاة، مين بياكل اللحمة المزكاة، مين اللي مش عارف ايه، ما مش عارف حاجة، ثم محفظينه الجملتين دول، يقول له محمدين وحسنين وعلي وسلامة، يروح يجيبهم بالليل يقبض عليهم على انه ده تنظيم ايه، تنظيم اكل اللحمة وتنظيم اللي بيكفروا ترك الصلاة. وطبعا بقى يا ويله لو كان بيكفر الايه، من لم يحكم بما انزل الله، ويا ويله لو كان بيتكلم في الولاء والبراء، ووقعت امه واللي جابوه كمان بقى لو كان بيتكلم في الجهاد. ليه؟ لانه ده معناه انه هيبقى في وعي، يبقى في وعي، فبالتالي لا لم اش في وعي. فلما تبقى الدعوات العقديه كانت مضروبه، والدعاء اللي كان ماذن لهم دعاه الوعظ وشرايط ومش عارف وفضائيات وبتاع، فتبقى انت عمال تتقلب في النظر الى فضائل الاعمال والتسابق فيها، وافطار جماعي يوم الخميس ويوم الاثنين وقيام ليل، والناس حتى بقت تخترع قيام ليل، يقول لك يوم الثلاثاء هنصلي على بعض ليه؟ يقول لك هو عمل خير. وبدات تنتشر في الناس اشياء وتسابق في الاعمال في الفضائل مع تخويق عقدي، زي يعني بقى عامل زي، كنت انا دايما اقول مثل زي البتنجانة المتقوره، حاجه مخوخه لها حجم وجدار لكن بلا مضمون. بعد الثوره احنا ما لحقناش نتعلم، ولا لحقنا نقعد مع حد يعلمنا، ولا لحقنا ان احنا نفهم اي قواعد معينه، ولا لحقنا ان حد يقول لنا خدوا بالكم نحن مقبلون على مرحله فيها من المخاطر وفيها من الامور التي قد نحتاجها للضروره، لكنها امور لم يجي ننظر اليها بنظره معينه. والله انا كنت بقول والله يعني بس ما بالاعتذار لربنا، من اول ما يمكن اللي راجع الحلقات بتاعت قناه الحكمه في اول في شهر واثنين وثلاثة بعد الثورة بشهر او شهرين، يجد ان الواحد عاد يقول ضرورة ودي ميتة وده خنزير حنركبه وكنيف السياسة بنفس الالفاظ، من باب ان الناس تبقى عندها وعي عقدي، تبقى عارفة ان احنا ليس لنا الا عقيدتنا، ليس لنا الا عقيدتنا، عقيدتنا هي التي تجعلنا لنا هوية، تجعلنا اولي بصيرة نفهم احنا المفروض ان احنا نمشي على منهاج النبوة اللي هو ايه، دعوة عقدية تربي امة بصيرة، يبدأوا يجاهدوا نفاحا عن الحق وطلبا لحكم الرب، فاهم، ويفدوا دينهم بانفسهم ويتاجروا مع الله، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله باموالكم وانفسكم، فيبقى من خلال وعي. الامة مسكينة قامت من الثورة راحت داخلة على الأحزاب والانتخابات، وطبعا في كتير جدا من الناس ما عندهاش وعي عقدي بالصورة، وجدوا كتير مننا بنقول لهم ماشي، ظنوا ان دي الأصول، فبدأت المسائل نخش فيها غرقنا، بقينا عاملين زي الحشرة المترنحة اللي وقعت في خيوط العنكبوت وأشد من خيوط العنكبوت، خدوا بالكم. بمعنى انه لو كانت هذه امة بصيرة وكان الاخوة مربون عقديا على منهاج النبوة، كانوا يبقوا داخلين في الحاجة وعارفين ان دي ضرورة، وان دي ميتة للمضطر يأكل منها بلا تلذذ، ويعلم ان المضطر لما بيأكل من الميتة بيأكل على قدر الحاجة، لانه لو زاد عن حاجته لكان آثما، فيريد ألا يقع في المأثم، ويريد ان يسير بضوابط الفهم. فالموضوع غياب الوعي العقدي وغياب شروط لا اله الا الله، غيابها في الوجدان، يعني بدنا تبقى منقدحة. انا عارف ان بعضكم هيفهم من كلامي ان انا بقول للناس كفرة او الناس كفار، لا اعوذ بالله، انما اقصد اقول انها تبقى منقدحة تحكمك في فهمك. عارف لما الانسان بتبقى الافكار منقدحة في ذهنه بتبقى عاملة زي الحادي، عاملة زي الحادي، يعني ايه، واحد بيشدك. فهم؟ الإنسان إما أن يسير بسائق أو بحادي. العقيدة حادي، العقيدة حادي، والفتن سائق. إيه الفرق بين السائق والحادي؟ إيه الفرق؟ الحادي بيبقى أمامك يحدوك، يبين لك، يأخذ بيدك ويدلك، فيكون هو يعني يحط رجله قبلك، والسائق من خلفك ماسك كرباج وبإيه، وكل ما تقف فالفتن بتسوق الناس سوق. هنا يعني بنكفي على وشنا، لكن الحق يعملوا ايه؟ يحدونا، يحدونا. زيك ابن القيم عمل كتاب اسمه حادي الارواح الى بلاد الافراح، يذكر به بما يقرب الى الجنه، يعني حاجه تاخدك، حادي الارواح يعني التي تاخذ الايه؟ النفوس الى الجنه. فالعقائد بالنسبه اذا انقدحت في الوجدان وصارت متحكمه في القلوب، تلاقيها بتشد الواحد الى مواقعها، فهم؟ تحدو بك الى الخير، الى المواطن. ولما تحط رجلك في الموطن الاصلي اللي هو موطن الاختيار تبقى بصلابة، ده مكاني حط رجلي فيه بصلابة. ولما تحط رجلك في الرخصة تحطها على تلطيف الصوابع، لانها منطقة منجسة وهتدوس فيها رخصة، فمش هتدوس وتقعد. احنا دوسنا في المنجس وقعدنا وربعنا، وكل ما حد يقول لنا قوم، بسبب اننا لم نتعاطى الامر بوعي. فلازم تفهم المسألة، بس مش متعلقة بقبول صيامك وصلاتك وزكاتك وحجك. نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم، وان يفض علينا من فضله ومن بركاته ومن جوده، لان ده الامل المطمع في الناس اللي زي حالاتنا، ضعاف الدين وضعاف الايمان وفهمهم على قد. الواحد مننا يدوب فهمه بالعافية وبصرته بالعافية، مشوش ملوش بس اهو، فمؤمل في جود الملك، مؤمل في جود الملك انه يقبله لضعفه، بس تبقى ماشي حتى لو اخر الصف، بس تبقى، انما تدي الصف ظهرك مش هيجاد عليك، لان اللي بيجاد عليهم هنا، فهم؟ يعني كن محبا للخير، كن طالبا له، ان لم تصبه فقد تعطى بطلبك وحبك، حب الصالحين ولست منهم لعلي انال بقربهم وشفاعة. بحبهم، بحبهم بصالحين لصلاحهم، وحب الصالحين لصلاحهم هو حب ماذا؟ حب ماذا؟ حب الصلاح، مش كده؟ ما انا بقول والله الراجل ده عنده صلاح، انا بحبه جدا عشان صلاحي، يبقى اذا ده الحب اصلا لا هو للصلاح، لا هو، لان هو الذي دفعني الى حبهم. انت تحب الصحابة لصلاحهم، صح؟ ما اكلت منهم وما علت يد يدك، فيش اي واحد منهم اداك قال لك كد، ولكن انت رأيت فيهم الصلاح الذي دعاك الى حبهم بالغيب. مسألة محسومة، فلابد ان يكون المقياس الموضوع ماشي بالصورة دي. فعشان كده بنقول ان فقد الشروط، فقدها يعني ايه؟ مش ان انت كافر بيها والعياذ بالله، حاشا وكلا، او منكرها، لا، انما لا تتجلى في وجدانك، لا تتعاظم في نفسك، تبقى ماشي بيها كده. النهارده احنا مثلا ان الاخوة عبارة عن ايه؟ ثلاث فرق. فريق غرق في السياسة، غرق بعمى، وفريق تاني بيحاول يضبط، يقول والله ايه دي نجاسة محتاجين غصب عن لازم نعدي فيها. ما انا بيتي الناحية التانية، ما انا بيتي الناحية التانية، يبقى لازم اعدي ولا مش لازم اعدي؟ لازم اعدي، فاهم؟ فاعمل ايه بقى؟ اقعد اشمر، فاهم؟ واقلع النعل واقلع الشراب، واقعد بقى ايه على تلطيف صوابعي، ما الدنيا غرقه. ده فريق بيحاول يضبط، نسال الله ان يجعلنا من اهل البصيره. وفريق تاني قال لك ما تعديش، طب يا عم تروح عنك، ما رحت بيتك هتعدي تبقى كافر، وده خلاف منهاج النبوه، زي ما بعض الشيوخ، ناس افاضل، ناس يعني نعلهم يعني له قيمة عني، ومع ذلك يقول لك ايه يعني لو اتسجننا الليبراليين يمسكوا، ايه يعني؟ لان السياسة دي والحزاب والانتخابات وكل ده باطل. اما طبعا ماشي باطل، طب وبعدين؟ ما تعديش، ما تروحش بيتكم، طب هنتسجن، نتسجن. طبعا ده كلام ليس فيه مراعاة لدفع مفاسد وليس فيه تجوز ورخص، يبقى الرخص ملهاش لزوم في الشرع بقى، يعني ينبغي تشطب الرخص كلها، لان الرخص دي معناك بتفعل الايه المضاد للعزيمه، مش كده؟ واحد يتكلم بالكفر عشان الاكراه يتقتل يا اخي، يتفرم عنه مناطق بالكفر، فاهم؟ ولما تيجي تنظر تلاقي رجل ليه قامته، يعني اللي بيتكلم بالكلام ده مش واحد زي حالاتي، لا ده راجل الله اكبر، لكن اهو دماغه كده. فمثلا دول فرق ثلاثة موجودين دلوقتي، ناس تقول لك طبعا كل فريق له صبيان يعني، ما فناس تقول لك لا هو السياسة وما فيش غيرها، وعمالين بقى يطلع من حزب يخش حزب، واخد بالك؟ وكل ما يلاقوا نفسهم 17 نفر يقول لك هنعمل حزب لوحدنا، ما عندنا اكتر من 12 حزب اسلامي، 12 حزب حاجة يعني، مش قصد على 12 بمعنى ان انا بنكر انهم 12 عشان لو بقوا 8 يبقى حلوين، لا، انما اقصد اقول ان ده استمراء لاكل الميتة واخذ الرخص بغير ضوابطها، والضرورة تقدر بقدرها. وفريق تاني بيقول اهو المفروض انك تبقى صاحب عقيد، اي ريت الناس، انا بتمنى ان الناس تبقى صاحب، يعني مثلا اخوان ليه غرقانين غرقة سودة؟ سودة 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 يعني سودة بكل كلمة سودة، لانهم بلا تصورات عقدية ودخلوا في السياسة، فبدل ما يوقف على ترتيب صوابعه ونزل عام عد عوم مش عد حتى على رجليه، ليه بقى؟ لانه متخذها دين، متخذ السياسة ليها الاصول، فغرق وغرقنا وراه ليه بقى؟ لان احنا برضو بقينا عايزين ايه؟ مفيش حد احسن من حد، اللي غيران مننا يعمل زينا، صح؟ اما دي مبدأ الكارثة، ده مبدأ الكارثة، ده مبدأ الحريم، اللي غيران مننا يعمل زينا، ان مبدأ الرجال الاخذ بالعزيمة. اللهم اني اسألك الثبات على الامر والعزيمة على الرشد، افهم، والعزيمة على ايه؟ على الرشد، مش اللي غير مننا يعمل زينا. ايه اللي خلى الدنيا مزروطة كده؟ هو فقد الشروط، فقد الـ 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 الاصول العقدية، فقد الاصول العقدية. فتلاقي حزب راح يقعد مع بتوع الانقاذ، وتلاقي التاني مش عارف بيعمل ايه، وتلاقي دلوقتي يتعانوا بعضهم، واحنا ما فيش اشد وقت للقوة للوحدة، لان انا المفروض ان انا احط ايدي مع المسلم الفاسق، والمسلم صاحب الكبائر، والمسلم الماجن، بس ما احطش ايدي مع الكافر عشان الكافر بيحاربني ومش مستني حتى فيه لغايه ما يقتلني، وبعدين يجي احنا في وسط الحرب والكافر عمال يضرب فيا يضرب فيا، يوم يجي واحد اخويا يقول لي ايه؟ يقول لي انت حاطط ايدك في ايد صاحب الكبائر؟ يا عم ده هو على الاسلام، انا عارف ان هو صاحب كبائر وعارف ان هو مهبب، بس هو اهون لي من عدوي، واحنا في حرب، واحنا في حرب. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يهاجر كان لازم يكون واحد يعرف الطريق، اتخذ واحد مشرك اللي هو ابن عبد الله بن الأريقط، ولما جه يحارب في مؤتة خد سلاح من الكفار وخد سلاح من اليهود، استلف منهم سلاح. فيقول لك لا ما ينفعش احط ايدي مع دول، كل ده غياب بصيرة، كل ده غياب بصيرة، لحد ما تلاقي بقى اللي بيحصل ايه. شوف قبضوا على اخ اسمه جمال صابر من شبرا، وصوروه متغمي وايديه متكتفة وحطوه على موقع الشرطة، يعني اللي متشتري تفرج، يعني ادي رقم واحد، عدوا بقى انتوا كم مسلم في مصر، 10-20 مليون 30 مليون، ده رقم واحد، وكلكم هنغميكم وهنعمل فيكم ونسوي فيكم. واحمد دومة واخد مراته شبه عارية يوم الفرح ويرقص قدام ومش عارفه، التاني راح يقبضوا عليه ضربهم بالنار قذاف الدم، ومع ذلك نزلوه مبجل وخدوه في عربية ملاكي سعادة الباشا. لكن المسلم ملوش تمن، لان احنا رخصنا وهن على انفسنا، فسنكون اهون على اعدائنا. بلا بصيرة هنتخبط تخبط، نسأل الله عز وجل ان ينجينا منه. وقال تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني اتخذوا الاحبار واتخذوا الرهبان واتخذوا المسيح ابن مريم، اتخذوهم ايه؟ اربابا من دون الله، مع انهم
وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا معه أرباب ولا معه أحبار ولا معه أنبياء ولا معه عيسى بن مريم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكرر سبحانه منافاة الشرك للإخلاص في مواضع كثيرة من الكتاب، بل إن القضية قضية الكتاب كلها هي قضية إيه؟ قضية الإخلاص، سواء بمجادلة الكافرين بالتي هي أحسن أو المشركين وإبطال حضة شركهم وبيان أن ما سموهم آلهة ليسوا بآلهة وأنهم ليس لهم أي مقتضى يقتضي أن يكونوا آلهة. وكرر منافاة الشرك للإخلاص في مواضع كثيرة منها ما في سورة الإخلاص الكبرى الزمر، قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي اتخذوا أولياء مع ربهم واتخذوا شركاء مع ربهم بعلة إيه؟ بعلة أنهم يعبدون الأولياء الشركاء ليقربوهم إلى الإله الكبير في دعواهم وزعمهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كل واحد مفتري وكل واحد يخون في قضية الإخلاص ويظن أن له مأخذ في ذلك إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ثم قال قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، ودي إشارة إلى أن الإسلام لا يسمى إسلام إلا بماذا؟ أيوة قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وعصيت هنا يعني أشركت، عصيت هنا يعني أشركت. ليه بقى؟ لأن كلمة عصيت التي تستوجب العذاب غير كلمة عصيت التي يرجى لها الرحمة. احنا عندنا معصية إذا اجتنبت ما فوقها لم عفى الله عنها، هي اجتنبوا كبائر ما ينهون عنه نكفر عنكم، انت اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى اذا اجتناب الكبائر يكفر دي معاصي، يكفر الصغائر. طيب والكبائر نفسها بقى ما اجتنبهاش، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهي في المشيئة لمن لم يتب منها، فهم؟ يبقى بقيت معصية اللي هي ما فيش معاها اي احتمالات، لا هي بتكفر باجتناب ما هو اكبر منها اللي هو الصغائر واللمم، ولا هي في المشيئة فبقي. فقال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يبقى عصيته هنا بقى الهين اللي بتكفر باجتناب الكبيرة ولا اللي في المشيئة التي يوجب لها العذاب العظيم، يبقى هي قل الله أعبد مخلصا له ديني، يعني استجابة لما أمر الله قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني ليهلك من هلك ولينجو من ينجو. ثم قال قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، هل يمكن أن يتصور ذلك؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بمعنى ان ضياع الاخلاص ماله ضياع كل شيء. لما يقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكل رسل وهم اعبد الناس واتقاهم لله وهم اعلى الناس دينا واعلى الناس عبادة، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك، قضية هامة جدا، ايه هي؟ دي خاصة بك انت، ها، لتتعلمها انت وامتك. ايه هي؟ لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني معنى ذلك أن ضياع الإخلاص يضيع كل شيء. طب ده صلى كتير وصام كتير وأدى الأمانة وأدى الرسالة، لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولذلك طب إن جاء بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فعلى محك الصدق والإخلاص بطلت أكثر دعوى العابدين. يعني كم من عباد ضاعت عبادتهم لأنهم لم يكونوا فيها مخلصين. يعني أنت ممكن تجد من الصوفية ناس تعلقوا بالقبور وتعلقوا بما اسمهم أولياء وتعلقوا بكثير من يعني ما اتخذوه معبودات وفنوا في التسبيح والتهليل والعبادة وما شابه والانقطاع والتبتل والبكاء، لكن مع ذلك ما لهم؟ ليس لهم شيء. لماذا ليس لهم شيء؟ لأنهم أضاعوا الإخلاص. فعلى محك الصدق والإخلاص بطلت أكثر دعاوى العابدين، وهلك أكثر الثقلين. فالصدق يخرج كل من ادعى الإيمان أو شيئا من أعماله وأظهره وهو يبطن خلافه، يبقى يهلك من هنا بالنفاق. والإخلاص يخرج كل من عبد مع الله غيره، يعني ضياع الإخلاص يخرج كل من عبد مع الله غيره أو أراد غيره معه في عمل من أعمال العبادة، كما في الحديث الصحيح قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري. وكلمة عملا يعني إيه؟ يعني لو هو حتى تسبيحة، مش عملا يعني دين كامل. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، والحديث عند مسلم. ومن هنا كانت شهادة لا إله إلا الله، اللا إله إلا الله، هي كلمة الصدق. ولذلك تجد أن الاقتران الشديد بين الصدق والإخلاص يمكن أن تسمي الصادق، ممكن أن تسمي الصادق إيه؟ مخلص، وتسمي المخلص صادق، لأن المخلص صادق في ما أخلص فيه، اللي هو جعل الله منفرد بالعبادة، صح؟ والصادق هو من عرف أنه لا تنبغي عبادة إلا لله وحده. وفي الحديث: لا يشهد عبد صادق من قلبه، لا يشهدها أي لا إله إلا الله، لا يشهدها عبد صادق من قلبه فيموت إلا حرمه الله على النار. وفي رواية البخاري: يبتغي بذلك وجه الله، يعني بدل، وفي رواية: مخلصا. وفي رواية: والذي بعثني بالحق لئن قالها من قلبه لا تأكله النار أبدا، لئن قالها من قلبه لا تأكله النار أبدا. وهي تقيد الإطلاق الوارد في رواية مسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، كل عبد يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف في رواية: عبد صادق من قلبه فيموت إلا حرمه الله على النار. وفي رواية: عبد مخلصا بها قلبه فيموت إلا حرمه الله على النار. وفي رواية: يبتغي بذلك وجه الله. ويبتغي بذلك وجه الله يعني إيه؟ النية الإخلاصية، اللي هو إيه؟ إخلاص. يبتغي بذلك وجه الله. والصدق والإخلاص مع تقاربهما في انفعال القلب بهما ومع ترادفهما أحيانا في الروايات، يعني الرواية تيجي مرة صدق ومرة إخلاص، هي نفس الرواية، يعرف التمييز بينهما بضد كل منهما. يعني لما اجي اميز بين الصدق والكذب والصدق والاخلاص، قلنا الصدق ينافي الايمان وبالتالي يبقى نفاق، والاخلاص ينافي التوحيد وبالتالي يبقى شرك، يبقى مشرك. لكن التفريق الدقيق بين الصدق والاخلاص يعرف من خلال ما يضد الصدق والإخلاص. فالصدق ضده ايه؟ ضد الصدق مش الكذب، لا، ما الكذب في الخبر انتفاء إرادة الله بالعمل اصلا. كون ان انت لا تريد الله بعملك، لا تريد يعني لا ينفذك لا ينفرك لا يستفزك للعمل الا الله. كون ان العمل ممكن يكون المستفز لك عليه غير الله، يبقى هنا الكذب. المنافقون ما الذي استفزهم على لا اله الا الله؟ وما الذي استفزهم على الصلاة؟ ايه هو؟ ما عند الناس من مكسب، ما عند الناس من مكسب. اتخذوا ايمانهم جنة حماية، قالوا لئلا يبطش بنا المسلمون. يبقى من الذي استفزهم لدينهم؟ ليس الله. يبقى ده الكذب، ان يكون المستفز لك فيما تفعل فيما تدين به غير الله. يعني مضطر لازم تعمل كده تقليد للناس، اصلك لو عملتش تبقى فضيحة، اصلا انت في دماغك كلام لو قلت الناس تقعد تعيب عليك، فخلاص. يبقى اذا انت لم تدن ارادة الله، لم تدن من منطلق ارادة الله عز وجل. كمن آمن أو صلى كاذبا، يعني آمن وصلى لأي سبب دون أن يريد بذلك الله سبحانه وتعالى، وإنما فعل ذلك لسبب آخر، كمن فعله المنافقون حفظا لأنفسهم وأموالهم من السيف، وجبنا عن تحمل أعباء المواجهة الصريحة للإيمان. والإخلاص ضده إيه بقى؟ ضده انتفاء إفراد الله بالإرادة والتوجه. طبعا واحد يقول انت بتقول كلام مكرر، يعني ايه؟ يعني الصدق ضده ان يريد العبد بعمله غير الله، ان يكون ارادة الدين لغير الله. طب والاخلاص انتفاء افراد الله بالارادة والتوجه، يعني عندما يعمل العمل يريد به غير الله. الله، طب ما هو نفس تعريف. لا، في الصدق ان الذي استفزك للدين هو ربك. في الاخلاص هو الذي تريد به عندما تدين، يعني ربنا استفزك للدين فدنت له، ثم وانت تدين له تفرده بذلك. وضحت؟ يعني انا دلوقتي هبقى مسلم ليه؟ لاني رضيت بالله ربا. أنا مسلم لأني رضيت بالله ربا. يبقى إذا كان إسلامي من منطلق إرادة الله، إرادة الله ربا ورضاي بالله ربا، يبقى ده اسمه إيه؟ صدق. فهم؟ وعندما أدين به، بعدما خلاص قررت أن أنا حدين رضا به ربا، عندما أدين به أفرده بذلك التدين، فلا أجعل معه ثانا. يبقى خد بالك، بص الاخلاص والصدق مالهم؟ فيهم بالتلازم. بص تحس الاثنين لازقين في بعض. انت دنت ليه؟ ليه بقيت مسلم؟ لاني رضيت بالله ربا. فهم؟ طب وكيف تؤديه؟ ها، مخلصا له ديني. يبقى انا ديني لله، ديني لله من حيث اني رضيت به ربا، ليس للشيطان ولا لبوزة ولا هندوس ولا، وأنا أؤديه له خالصا. فهم؟ فأكون قد عبدته رضا به، فهم؟ وأكون أفردته وأنا أعبد. فعندما أدين رضا به فأنا صادق، وعندما أفرده بديني فأنا مخلص. ما وضحتش؟ وضحت؟ ها؟ لسه برضه؟ قول. طب اللي جنبك واضح عنده؟ انت تدين لله عز وجل. انت مسلم، لماذا انت مسلم؟ لست نصرانيا، لانك رضيت بالله ربا. فيكون الذي جعلك مسلم هو إرادتك لله وحبك لله. طب وأنت مسلم الآن هل ترائي الناس وهل تبتغي غير وجه الله؟ لا، فأنا دنت رضا به وأنا أدين له وحده، أنا دنت رضا به، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم، ده الصدق أن أنا أكون صادق في هذا الرضا، وبالتالي أنا ما دنت رئاء الناس، أنا ما دنت جنة، أنا ما دنت هروبا من عذاب المسلمين، أنا ما دنت خوفا من سيفهم، فهم؟ إنما دنت صدقا. طيب وأنا أدينه، أنا أفرده بالعباد دين، لا أجعل معه شريك، فيكون منطلق الدين. لماذا تدين؟ الصدق، الصدق هو منطلق الدين، والإخلاص هو الوجه الذي يؤدى به الدين، الوجه الذي يؤدى به الدين. فأنت دينك صحيح إن كنت صادقا، فهم؟ وتدينك صحيح ما دمت مخلصا. فقد يدين العبد بصدق ثم يعبد مع الله غيره، فيبقى عمل ايه؟ صدق وأشرك، لأنه لما دان هو عارف ان ربنا رب، يعني مقتنع بكده ومتيقن بكده، لكنه أعجبه معه غيره فايه؟ عبده. ودي موجودة في مين؟ يعني أكتر ناس في المسلمين في الموحدين ممكن تقع في إيه؟ لا لا لا، في عبادة الهوى. ممكن يبقى الشيخ وعنده هوى والكلمة كلمته حتى لو هي ضد الشرع، ممكن يبقى ملتحي. الهوى يا أخوانا يتبع ويعبد. عندما يميل بك الهوى الى خلاف الشرع فيسمى اتباع. فالزاني تابع هواه وشارب الدخان وشارب الحشيش والمخدرات، واللي بيحب الامور الباطلة، واللي بيميل مع النساء، يسمى اتباع هوى، اتباع هوى. وده فيه وفيه كلنا بنسب. اما الامتى يبقى اسمه عابد هواه؟ عابد مش متبع. إذا صار الهوى يأمر وينهى، إذا صار الهوى يريه ما يري، بحيث أنه ممكن يبقى قدامه الآية والحديث فيستحسن أمورا غير الآية والحديث، فهم؟ فيقبلها وهو يعلم أنها غير الآية والحديث، يبقى هنا اتخذ إلهه هواه، عبد الهوى. لكن كلنا بنتبع الهوى، كلنا إلا المخلصين بقى، نسأل الله أن يرزقنا. بس بنسب بقى، يعني مش كلنا متبع الهوى، يعني كلنا أصحاب كبائر أو كلنا لا، إنما في نسب، فهم؟ فاتباع الهوى ليس كفر، ولكن عبادة الهوى. لكن أيضا لابد أن تعلم أن اتباع الهوى قد يجر إلى عبادته، قد يجر إلى عبادته. زي ما تيجي تقول لواحد الشريعة والدين وكذا، يقول لك بس مش دلوقتي، الشريعة كويسة والإيمان في القلب والدين في القلب وربنا في قلوبنا، ما تزايدش على ديني وما تشككنيش في ديني، ربنا في قلوبنا، لكن الشريعة مش دلوقتي. طب ده كلام هوى ولا كلام قرآن وسنة؟ هوى. ومع ذلك هيتبعه وحيرد الحق بسببه، يبقى ده اسمها ايه؟ عبادة هوى. يبقى اذا عمل ايه؟ ممكن يكون دان بالاسلام صدقا ان ربنا والاسلام والرسول حبيبي وكل حاجة، فهم؟ لا يشك في الله ولا يشك في الرسول ولا يشك في الاسلام ولا في القرآن، ولكنه لم يخلص، ولكنه لم يخلص. وان كان كلام ده سنقول للتقريب، وان كان من صدق وتحقق الصدق في قلبه اخلص، لازم يخلص. ليه؟ لأنه ما فيش واحد حيرضى بالله ربا صدقا، ويرضى بالإسلام دينا صدقا، ويرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا صدقا، وبعدين يجعل معه غيره، يجعل معه غيره في العبادة، مش يجعل معه غيره يعني يغلط، كلنا بنغلط يعني. لأن صاحب الكبيرة، ليه صاحب الكبيرة مش كافر؟ ليه صاحب الكبيرة مش كافر؟ أيوة، لأنه مقر بحكم الرب واتهم نفسه رغم ان حكم الرب اتهمه هو قبل. يعني تقول له انت عامل ايه؟ يقول لك الله ده انا مهبب وعملته بتاعه وادعي لي. يعني اذا رضيت ان يحكم عليك بالسوء بالرغم انك تفعل ما تهوى وما تريد ولم تكره عليه، قبولا للشرع. انا اتهمت نفسي قبولا للشرع، فبالرغم من الفجور لانه لا يكفر. اما ليه المستحل يكفر؟ لانه رد الشرع. فالكفر مش في الزنا ولا في الخمر، وده اللي غفلت عنه الخوارج، فقالوا لا، ما دام عصى امر الله يبقى كفر، ولم يفرقوا بين قبول امره وانزال منزلته مع القصور وبين رد امره عليه وعدم انزاله منزلته. فيبقى الصدق ضده ايه؟ عدم ارادة الله بالدين. والاخلاص ضده ايه؟ عدم افراد الله بالارادة، تلك الارادة اللي انت اردتها. انا اردت ان ادين لله فانا صادق. طيب والاخلاص؟ ان افرد الله بهذه الارادة. يبقى افراد الله بالصدق اسمه ايه؟ اخلاص. وإقامة الدين على الصدق اسمه ايه؟ صدق. تاني، إقامة الدين على الصدق، رضيت بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، مالها؟ صدق. طيب وإفراد الله بهذا الصدق إخلاص. مفهوم؟ والإخلاص ضد انتفاء إفراد الله بالإرادة والتوجه، كما آمن أو صلى صارفا ذلك لأحد من دون الله، وهذا هو الشرك الذي وقع في أكثر العالمين، ومنهم أهل الكتاب والمشركين الذين اتخذوا من دون الله أولياء من الأنبياء أو غيرهم، وعبدوهم زاعمين أنهم يقربونهم إلى الله زلفى. ومما يميز بين الصدق والإخلاص أن الصدق لا يختص بالاعتقاد بل يكون في الأعمال أيضا. الصدق يكون في الأعمال أيضا، يعني أنت ممكن تتكلم بصدق صح، لكن ما ينفعش تخلص بإخلاص. الإخلاص ملوش مكان إلا القلب، لكن الصدق ممكن يكون باللسان وممكن يكون بالجوارح. ممكن يكون بالجوارح لما واحد يقول لك اقتل عدوك، لو أنت مرتاب أو لو أنت كذاب ممكن تقول له عدي امشي اهرب وانا هعمل ان انا بضربك، تبقى انت ايه؟ كاذب صح؟ انما لو انت صادق يبقى لن تخليه. فالصدق يتعدى، بينما الاخلاص ليس له الا القلب فقط، لانه افراد الله بالنية. مش احنا كلمنا على اقسام النية في الاول عشان نحط الاخلاص في اني موطن؟ ومما يميز بين الصدق والإخلاص أن الصدق لا يختص بالاعتقاد فقط بل يكون في الأعمال أيضا، بخلاف الإخلاص فإنه عمل قلبي محض لكن تظهر آثاره على الجوارح، كما سبق فيما أوضحنا في العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح. وهذا يشبه ما سبق من القول في اليقين والإحسان. مش احنا قلنا أن اليقين أصله في القلب، لكن لما الإنسان بيراقب ربه في كل عمل وقول من خلال يقينه بأنه يراه، هذا الحال يسمى إيه؟ إحسان. وعلى قدر تحقيق العبد لشعب الإيمان وأعماله يكون حظه من الصدق حتى يصل إلى درجة الصديقين. يقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، بحيث أن تبقى حركات، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، بحيث ان تكون الحركات دي، مش الإيمان، مش الإيمان في حركات ولا فيهوش حركات، وفي توجه للمشرق والمغرب فهم، وفي اتجاه للقبلة، وفي ركوع وسجود، وفي ذهاب وإياب. ليس البر هو ده الحركات، لكن البر ان تكون تلك الحركات عنوانا لمن آمن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، اللي هي العقائد. وبعدين بالعقائد دي نشأ عنها حركات، وآتى المال على حبه ذوي القربة، فرعا عن العقائد ذوي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك اللي جاءت الأعمال بتاعتهم مش حركات، ولكن جاءت على وفق ما في القلوب من عقائد، وجاءت ترجمة للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ما لهم بقى؟ أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا. صارت حركاتهم صدق ولا كذب؟ صدق. لأنه إيه الفرق بين صلاة المنافق وصلاة المؤمن؟ إن صلاة المنافق حركات كذبة، صح؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طب وصلاة المؤمنين؟ صدق، لأنها جاءت تعبيرا عن ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وهذا الإيمان ماله؟ كان إيمان صافي لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. وهنا في سر في الآية، قال ثم، وثم تفيد التراخي، والتراخي يعين في حين من الزمن أيا كان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، طب ده الإيمان بالله ورسوله عشان يصح إنه لابد يكون إيه؟ بلا ريب، بلا ريب. هنا قال ثم لم يرتابوا، معناه أنهم لم يكونوا مخلصين، ثم تبدلت أحوالهم فصاروا مرتابين. إنما يظل على الإخلاص إيه؟ أبدا، أو يظل على اليقين دوما. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وداموا على ذلك، وداموا على ذلك، مع أنه في الصلاة والصيام والزكاة ما بيقولش وداموا، باعتبار أنه إيه؟ أن اللي بيفك الإيمان ويحبطه ويضيعه هو العقائد للأعمال. العقائد إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يعتري ذلك الإيمان بالله ورسوله إيه؟ ريب، ثم لم يرتابوا. طيب يبقى ده دي قضية لوحدها، وجاهدوا دي معطوفة على آمنوا بالله ورسوله، يعني إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، دي المعطوفة. لكن ثم لم يرتابوا كأنها بلغتنا احنا جملة اعتراضية، بمعنى ان انت تبقى متفهم، وده السر في الآية، انك متفهم ان الإيمان بالله ورسوله ماله لابد يبقى على أصله العقدي من الصدق والإخلاص المبني على الايه؟ على اليقين. ثم لم يرتابوا، لكن العطف إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله اللي هي القاعدة العقدية اللي هي الصدق والإخلاص، وبعدين وقعت أعمالهم صادقة اللي هو ايه بقى؟ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. سماهم ايه بقى وهم العمل ده؟ الناس اللي اشتغلت الشغل ده أولئك هم الصادقون. أولئك هم الايه؟ ليه بقى؟ لأن جهادهم بأموالهم وأنفسهم جاء مرتكزا، جاء تفعيلا للذين آمنوا بالله ورسوله، واستمر ذلك القاعدة حتى ان هم لما بيعملوا لا يعملون وقد تسربت الريب الى عقائدهم وتبدلت. ودي اشارة بقى مهمة جدا، انك لابد ان تجدد العقيدة دائما وتجدد الايمان دائما. ليه؟ لان الريب او الران او الصدأ او الضعف يدخل على العقيدة اكتر من الاعمال. ممكن تلاقي واحد صارت اعماله روتين، بيصوم روتين وبيصلي في المسجد روتين ويقعد سنة واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين ما تلاقيش حاجة تغيرت، الأمور ماشية زي ما أقولك نفس المسجد ونفس مش عارف كذا، إنما أمال إيه اللي بتغير؟ ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. تلاقي الواحد مننا هو مثلا في الأول ما التزم كانت المسألة معاه إيه؟ الإيمان والكفر بالطاغوت والإيمان بالله والحلال والحرام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عقائد. تجد الموضوع لا ودي لا ودي ما تنفعش ودي فيها شبهة ودي فيها ودي فيها، وبعدين في الآخر بقى عنده 50 سنة تلاقيه بإيه؟ بيفوت وبيفلت، وتلاقي بقى عنده أفكار غريبة. إيه اللي حصل بقى؟ مع إن نفس الصلاة وفي نفس المعاد وبيصوم كل يوم خميس ولا اثنين أو ثلاث أو كذا ونفس الوضع، أمال إيه اللي حصل له؟ كبر، فوت ليه كده؟ ثم لم يرتابوا. عشان كده أنت تعهد دينك، تعهد عقيدتك أكتر من تعهد إيه؟ أعمالك. يعني لو أعمالك أصابها شيء من الفتور لا تحزن، بشرط ان يكون ايه؟ عقيدتك لم يصبها الفتور، لان العقائد تصبها الفتور اسرع. كتير منا يقولك انا كنت زمان كده متشدد زيك، انا كنت زمان برضو كده يعني ما حزلق زيك كده، انا كنت زمان مش عارف ايه زي عمي. طب وبعدين 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 بقى الامور بقت يعني فيها وسع. لا ده معناه ان في تريب، موضوع اتفك فود الاحكام مدام حق، لانه التفليت في العقيدة خراب، لكن التفليت في الاعمال وارد وارد. الانسان قد يطيق من العمل الان لا يطيق بعد، لسنه لعجزه لمرضه لكذا لكذا، انما العقائد لا يمد، ان كل ما تقرب من الموت كل ما تكون اجلى. ثم لم يرتاب. وقال والذين امنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون، أولئك هم الصديقون. طبعا في كلام لسه أريد أن أذكره فيما يتعلق بعلاقة الصدق بالأعمال وعلاقة الإخلاص بالأعمال، وأن الصدق يشمل القلب والقول والعمل، والإخلاص للقلب فقط. هنكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة عشان ما يطولش الوقت. يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.